السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ودن واحدة على نار هادية. معانا يا شريف
النهارده، معانا فقرات عندنا اعمل الصح رجع تاني بعد ما كنا وقفناها الاسبوع اللي فات وكل الناس سالت عليها. معانا غرائب وعجائب المصلين وتصحيحها،
ومعانا بعديها فقره انسان صح مع مشروع اسمه بيت او جمعيه خيريه اسمها بيت العيله، عامله مشروع جميل جدا اسمه تيسير الزواج. ويمكن تيسير الزواج الناس بتناقشها كتير وان احنا بنساعد متزوجين، بس دول ما شاء الله يعني انجزوا في الموضوع بشكل. خلينا نشوف الفقره معاهم بعد كده وهتعرفوا المفاجاه بتاعتهم يعني.
ويمكن يجوزونا ويجوزوكوا كمان. معانا الفقره
شوف يا سيدي بدري
هتكون حلم الثراء السريع عند الشباب والفكره دي هل فكره صح ولا فكره خاطئه وازاي نعالجها؟ دي فقرتنا النهارده. هنطلع نشوف الفيديو بتاع اخطاء المصلين الكرتون بالتعاون مع محمد سامي ستوديوز،
ونرجع على
رجع تاني.
حاول دايما تخلي المسافة بين رجليك وبين كتافك قد المسافة بين كتافك، ما توسعهاش قوي وما تضيقهاش قوي. راعي ان في ناس واقفين جنبك ومش هيستحملوا ريحة العادم اللي انت بتطلعه. لو خلاص مش قادر ولازم تتاوب، يا ريت تحط ايدك على بقك. لو انت عايز تركز في اللي انت بتقراه، راعي ان في ناس جنبك هم كمان محتاجين يركزوا في اللي هم بيقروه. هدومك مرقعة وحالك على قدك مفيش مشكلة، ده مفهوم، بس مش نظيفة؟ لا ده صعب شوية. انك تبص على مكان سجودك اكيد افضل بكتير من انك تبص يمين وشمال وانك تتفرج على بنطلونات اللي في الصف اللي قدامك او انك تبص في السقف. لو حصل وموبايلك رن اثناء الصلاة حاول تقفله، وبما انك بتصلي في المسجد كتير حاول تنقي رنات موبايلك.
لا اله الا
الله. على فكرة الرنات الاسلامية برضو بتشتت المصلين، فما نفتكرهاش عمل خير انك تسيبها شغالة اثناء الصلاة. يا سلام لو يكون التأمين ورا الإمام، يكون كلنا تأمين واحد. أفضل مكان لوضع الإيدين هو بين الصدر والبطن، يعني مش على الرقبة ومش على تخت الحزام. لو عايز تدخل الحمام ادخل الأول قبل ما تصلي، بس ما ينفعش المنظر ده. لما الإمام يرفع من السجود يفضل ترفع معاه، ما تنساش انها دي صلاة جماعة. لو انت خلصت الصلاة وفي ناس جنبك ما خلصوش، حاول تاخد صحابك وتكملوا الحدوتة بره المسجد. وبعد التشهد لو جاتلك مكالمة على الموبايل ياريت تكملها بره المسجد.
دي كانت بعض اخطاء المصلين في الصلاه او مواقف وطرائف المصلين في الصلاه عاملها محمد سامي فنان الكاريكاتير المعروف سامي ستوديوز. احنا ليه تناولنا القصه دي في اعمل الصح؟ لان مع الاسف الاخطاء دي كرهت ناس في الصلاه في المسجد.
صح، وهي يعني الغريبه ان هي اصبحت شائعه بشكل تحس انها بقت ده العاده، مع ان الاصل يعني الاصل سهل جدا ان احنا نعرفه، اخطاء بسيطه جدا ممكن تصحح. احنا حتى يمكن اللي بنقدمه دلوقتي هو اخطاء المصلين في الصلاه، احنا لو تناولنا بعد كده اخطاء المتوضئين في الوضوء هنلاقي مهازل. يعني اكتر الناس دي يعني للاسف يعني معظم الناس كبير وصغير نلاقيهم بيخطئوا اخطاء في الوضوء، بتبطل الوضوء وبالتالي تبطل الصلاه. فاحنا خلينا نعمل الصح النهارده، نتناول الصلاه وان شاء الله مره تانية نبقى نجيب.
انا خلي بالك انت قلت يا بنا ان في ناس بتبقى يعني الاخطاء دي تعودت عليها، لكن في ناس مش عارفه
بالظبط.
يعني لو بدانا مثلا بالخطا الاول اللي احنا معانا الكاريكاتير الاول او الرسمه المرسومه الاولانيه
تجي لنا على الشاشه صحيح،
بتتكلم في ان حد ما بيدخل زي ما احنا شايفين كده على الشاشه نويت ان اصلي الظهر 4 ركعات جماعه في المسجد اللي جنب بيتنا
الساعه 5:15
يعني بص على النظر بالظبط الله اكبر. فطبعا الموضوع ان اولا ده راجل جه متاخر فمش مشكله يعني دي طبعا غير ان هي التاخير التاخر عن تكبيره الاحرام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيقول ان هو يعني ان تكبيره الاحرام في احد حديث تكبيره الاحرام خير من ملء الارض نوق او كم قال النبي صلى الله عليه وسلم. كان واحد يعني تفلتت منه 100 ناقه فبيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني تكبيره الاحرام خير من 100 ناقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له تكبيره الاحرام خير من ملء الارض نوق. طب انت اتاخرت فمين مشكله لكن فبيقول الله اكبر ممكن توصل ان هو يخلي الناس ترفع بقى من الركوع او الناس تسجد بيفتكروا ان الامام هو اللي قال
بالظبط.
فده خطا شائع جدا.
حتى الجهر بالنيه في الصلاه ده لا يجوز النيه محلها القلب
بالظبط.
فدي من الاخطاء الشائعه. طيب الخطا الثاني لو بيجي لنا برده على الشاشه لو واحد مثلا بيصلي تلاقي مثلا حد جه يكلمه زي مثلا ما يظهر لنا في الصوره واحد بيقول لاخوه انا رايح لابراهيم يا احمد لو شريف اتصل يبقى اقول له يجي لي هناك.
لا احنا الصوره اللي معانا الصوره اللي معانا دلوقتي مش هي دي الصوره اللي معانا بتاعه اللي واكل توم
بالزبط.
او بصل ورايح بقى يتاوب في الصلاه فالريحه بقى يعني هو اصلا في نهي عن اكل التوم والبصل قبل ما تروح المسجد. فانت كمان لو كلت يعني توم وبصل فتتاوب فحط ايدك على بقك او يعني لو تقدر تغسل سنانك او لو تقدر تستخدم السواك فده حاجه من
هيبقى افضل بكتير
تمام. فدي حاجه من الحاجات اللي منهي عنها اصلا اكل التوم والبصل قبل الذهاب للمسجد
بالظبط.
ولكن كمان لو هتتاوب فيا ريت.
طب ما هو هنا سؤال الناس يقول لك طب يعني خلاص يعني انا لو اكلت بقى ما انزلش مش كده ولا ايه؟
لا لا هو ده عذر.
هو الواحد يتجنب بقدر الامكان ما دام عارف ان في صلاه جماعه نازلها يعني يحاول يتجنب بقدر الامكان موضوع الاكل التوم والبصل.
احنا كمان عايزين نوضح يا بنا اهميه الصلاه في المسجد او النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه عن الصلاه في المسجد.
ده والله يعني ده موضوع كبير يعني يمكن يعني كتير مننا بيقع فيه او بيكسل او يعني حتى خاصه بقى صلاه الفجر كمان دي اصعب على الناس ودي لا يتركها يعني بنص الحديث الا المنافقين يعني او يعني مش الحديث حتى كانت صعبه بيقول كده يعني ما كانش بيتركها الا واحد منافق معلوم النفاق يعني.
والنبي صلى الله عليه وسلم بياكد يعني في الحديث يعني من صلى الفجر في جماعه فهو في ايه؟ في ذمه الله. فيعني او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعني ان حاجه مقام كبير قوي ان الانسان يسيبه يعني صح. كمان صلاه الجماعه خير من صلاه الفرد ب 27 درجه. فخلينا نشوف محمد سامي رسم ايه كمان وهو يعني. صراحه مبدع جدا ومعبر عن الموضوع يعني بابداع. فالصوره اللي بعدها وغير المغضوب عليهم ولا الضالين يعني الامام رفع والناس قامت واحد لسه ساجد. طب
بص ده بقى بيحصل كتير قوي يعني واحد يبقى معتقد ان اللي بيعمله ده هو الخشوع. انا راجل بطول انا قاعد بسجد وبطول في السجده وعمال بدعي مع ان انا بس قال انما جعل الامام ليؤتم به. هو الناس بيفوتهم احيانا ان انت تتبعك للامام ده اولى من انك انت تبقى بتخشع في السجود. طب واحد يقول لك طب انا دلوقتي عايز يا عم ادعي عندي ادعيه كتير عايز ادعيها. طب خلاص ما هو شرعه السنه بقى وقيام الليل والضحى صلي براحتك واسجد براحتك ودور براحتك حتى في البيت او في المسجد بس ما تبقاش في صلاه الجماعه لان ده ممكن يوقعك في غلطه بعد كده ايه ان الصلاه تبطل. ما هو لو انت لو الامام تخطاك بحركتين خلاص يبقى كده صلاتك بطلت. فدي مشكله يعني.
وكمان ممكن توصل بقى ان الواحد لو عايز بقى يطول في الصلاه يوم يجيب ركعه كمان بقى بعد الامام يعني بالمره
حاجه من عنده
يعني انا بقى يعني خير يعني. فهو اتباع السنه واتباع الامام اولى من من التطويل. عندنا الصوره اللي بعدها او الكاريكاتير اللي بعده في صلاه الجمعه. يعني هنا محمد سامي بيتكلم عن صلاه الجمعه ومعروف حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان يعني من مس الحصى في صلاه الجمعه فقد لغى
بالظبط.
يعني ان الواحد لو بس لعب في الحصى فبالك بقى ازيك يا عم ابراهيم.
بالظبط. ومنهي حتى انك تقول صه دي كانت كلمه يعني عند العرب حاجه اللي هي بسيطه جدا ما ينفعش حتى تقول الكلمه دي في وقت صلاه وقت خطبه الجمعه. فالناس دلوقتي بتتكلم بقى يعني حواديت يعني بيخشوا سلامات وبتاع
يعني هو اصلا المشكله ان هو جاي متاخر على الخطبه فدخل فبيسلم بقى اللي جنبه ازيك يا حاج ابراهيم وسلم لنا على العوضين وسلم لنا على محروس وعيشني والله يا حاج. فدي طبعا بتعمل شوشره على المصلين وممكن تبطل او تفسد صلاه الجمعه للشخص نفسه
بالظبط.
خلينا
ناخد الصوره اللي بعدها
الصوره اللي بعدها التتاوب وهنا واحد جاي استتاب. هو انا شفنا شفنا الراجل ده في الفيديو وهو هو بيتاوب وهو بيقول محمد بقى كاتب هو حركه تدل على عدم الاكتراث او الملل في ظاهرها وان كانت احد اعراض النعاس في اغلب الاحيان وايا كان سببها فهي مظهر لا نتفاخر به ونحرص على دفعه عند مقابله اي شخص شخصيه لها اهميه.
بالظبط.
طب
والشيء يعني مؤكد ممكن وانت بتقابل حد مهم تكتمها وما تطلعهاش فما بالك وانت في الصلاه.
استحضار استحضار عظمه ربنا سبحانه وتعالى في الصلاه امر مهم جدا جدا.
كمان شيء منتشر جدا بين الناس هي بدعه يعني ان الواحد لما يتثاءب يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هي دي بدعه يا جماعه لا اصل لها خالص. التثاؤب اللي بيتثاؤب بيحط ايده على بقه ويحاول هو ده دي السنه بيحاول بس تكتم الايه التثاؤب ده بقدر الامكان لكن الاستعاذه بالله وقت التثاؤب دي بدعه لا اصل لها.
تمام بس هو يعني فعلا يعني اللي بيتثاؤب الشيطان
هو الحديث ان الشيطان فعلا بيرغ او كده لكن مفيش لكن الاستعاذه نفسها بدعه.
تمام
فهو انا بس امر انك تضع يدك بس على على بقك.
طيب
وكان ده كان ابن عثيمين السؤال اللي سال ابن عثيمين هو ده
سيدنا رحمه الله. تمام معانا الصوره او الخطا او اللي بعدها او الصوره اللي بعدها بعد اكتمال الصف في صلاه الجماعه في المسجد تحدث مشكله متكرره عند بدء صف جديد وهي ان احد المصلين يرى الصف ايه يبدا واحد عايز يبدا باليمين
بالظبط
واحد عايز يبدا بالشمال واحد عايز يبدا بالنص واحد يعني كل واحد عايز يعمل الموضوع على مزاجه فيرى الصف يجب ان يبدا من اقصى اليمين حيث يقف هو استحباب التيمم واخر يرى ان الاقصى الشمال هو مكان البدايه بما انها اول من جاء في الصف ومصلي اخر يرى ان تحت المروحه هو مكان البدايه لانه كبير السن وما بيحبش الحر وكله بيبرر تصرفه بطريقه او باخرى مع ان الصواب ان مكان بدء الصف صف جديد هو خلف الامام بالضبط اي بالزبط. كان مكان الامام
بالزبط.
يعني الصف لازم يبدا من ورا الامام وبنكمل لجهه اليمين
جهه اليمين بعد كده جهه اليسار بالزبط. او يعني هي فيها اراء برضو ان ممكن من بعد ما بدات يبدا يمين وشمال.
تمام.
يعني الموضوع فيه خلاف لكن يعني فكره ان بقى واحد يبتدي ويفضل يجيب واحد يمين شويه وشمال شويه وبتاع ويسيب بقى مثلا فوق يعني يسيب بقى ايه يعني رقعة او مكان فاضي ما بين المصلين او كده
فهو ده لسه هجيب بقى الناس اللي بتعرف تصلي جنب بعض. خلينا ناخد الخطا اللي معانا اللي بعده على طول. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين امين. الراجل بيقرا الفاتحه بصوت عالي
بالظبط
ممكن اعلى من صوت الامام كمان
وهي دي مشكله لان ده حدث معايا اصلا من احد الصحابه يعني كان بيقرا بصوت عالي فانا اصلا يعني قال اشكلت عليه القراءه لما سمع فيعني في امر بعد كده الناس تقرا سرها وهو الموضوع ده الشيخ ابو الحط اتكلم فيه هل الواحد يقرا الفاتحه لما الامام يقرا ولا ما يقراهاش خالص ولا فهو قال والله الموضوع يعني فيه خلاف ممكن تقرا معاه بصوت واطي جدا او تقرا مثلا كل ايه يقراها هو تقراها انت بعديه كان الشيخ حسن حاطط اتكلم في الموضوع ده وممكن تنتظر تسمعه كقراءه كامله وبعد كده تقراها انت لو في مساحه بعد كده ان هو ايه لو الامام ترك طب لو ما تركش خلاص هي قراءه الامام تغني عن
واحنا ايا كان في الفقر دي يا جماعه مش الصلاه فيها خلاف في المذاهب الفقهيه
بالظبط
مش عايزين نخش فيها
هنوضح الاخطاء
بنتكلم على الاخطاء ايا كان اللي قاله بالنا دوت اللي صح اللي فيه او المذهب اللي انت ماشي عليه لكن انك انت تقرا بصوت عالي ده مش موجود في اي مذهب في الدنيا انك تقرا الفاتحه بصوت عالي فانت محتاج انك انت ايا كان الحاجه اللي انت هتعملها انك تقراها بصوت واطي عشان ما نشوش على الناس اللي بتصلي حوالينا.
تمام
خلينا ناخد
الصوره اللي بعدها
الراجل فاتح رجله قوي جدا وواحد تاني ضامن برجله قوي خالص فالفتح والقفل
دي جت في الفيديو برضه
دي جت في الفيديو ان الفتح والقفل مش بالمزاج يعني احنا مش هنفتح رجلنا قوي مش بنلعب رياضه ولا قافلين رجلنا قوي فالعمليه زي ما بيقولوا ايه يعني في
وسط ما بين ده وده
وسط ما بين ده وده
ان رجلك تبقى نازله مع كتفك
بالظبط زي ما هي كلمه يعني مرسومه بقى الناس اللي هم مش في المربعات او الناس اللي في الصوره اللي هي واقفين بطريقه طبيعيه الرجلين في سوى الكتف يعني هي ممكن قطه تعدي ما بين رجليك اقصى حاجه يعني
هو طبعا على فكره في كتير مساجد بتحصل في الوقفه دي احيانا واحد هو يقوم فاتح ايديه قوي كده يعني هو حتى ممكن يكون واقف برجليه صح بس هو فاتح ايديه في ايديه الضيق اللي جنبه يعني هو جزء اساسي
غزه كده
هو جزء اساسي من الموضوع ده بصراحه ان الواحد يراعي الناس اللي حواليه دايما
طبعا.
يعني 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 حتى من الحاجات المشهوره مثلا في السجود يقول لك انا اسجد على السنه فاسجد
معانا
خالد من اسكندريه
معانا سيد
من اسكندريه
سيد من اسكندريه السلام عليكم
ازيك يا استاذ بنا
الحمد لله ازيك يا استاذ سيد
اخوك اللي معاك
صديق البرنامج
الرئيس
ربنا يكرمك
ربنا بقول لك على بالنسبه لاخطاء الصلاه انا هقول لك واقع حصل فعلا والله يا استاذ بنا
مرنا اتفضل
احنا كنا عندنا شباب عندنا حوالي 30 سنه انا دلوقتي عندي 65 سنه كان عندي 30 سنه ودخلنا راجل مسن عنده اكتر من 60 سنة راكب على عربية مرسيدس وجاي ياخد من عندنا بضاعة ودخل يصلي بينا صلاة الجمعة حوالي 30 فرد ورا منه.
تمام.
واخد بالك شاتك؟ للأسف صلى بينا صلاة الظهر جهرا. صلى بينا صلاة الظهر جهرا ورا منه حوالي 30 راجل.
ده صلاة جمعة حضرتك بتقول؟
جمعة ولا ظهر؟
صلاة لا صلاة ظهر.
صلاة
ظهر. صلاة الظهر صلى بينا جهرا. ولذلك استغربنا. فبعد كده لما سألنا قالوا كل واحد يعيد الصلاة. ولذلك المفروض الإمام اللي يؤم المصلين يكون الأقرأ والأعلم والأحفظ والأكبر سنا. هو كان الأكبر سنا للأسف بس لم يكن الأحفظ أو الأقرأ أو الأعلم. يعني دي من ضمن الأخطاء اللي حصلت.
صح. ربنا يجزيك خير يا أستاذ سيد فعلا حضرتك يعني شكرا لاتصال حضرتك ربنا يكرمك. حضرتك نبهتنا لحتة مهمة جدا إن احنا يعني نتكلم عليها يا جماعة التقدم للإمامة. يعني انت من نفسك يعني تقدم الامام شيء مخيف مخيف جدا يعني
هو وخلينا بقى نقول على عيب ينتشر في المساجد ويسامحنا بقى ايه ابهاتنا وجدودنا فيه ان احيانا الناس كبار السن لما بيبقوا موجودين كلهم في مسجد في الصف الاول وهما متعودين المسجد ده بتاعهم وده منتشر في اغلب الاحياء يعني حتى مش هقول الاحياء الشعبيه ده في الاحياء كلها تقريبا ان بيبقوا واخدين على ان هما في الحاج فلان والحاج فلان والحاج فلان هما دول اللي بيئموا مع ان ممكن يكون واقف معاهم احد الشباب سنه ما تجاوزش 20 سنه 30 سنه ويكون هو اقرا منهم لكن هم علشان شايفين ان لا الاخ الحاج فلان ده هو لازم يطلع لان هو ده كبير المسجد هو ده الكبير وما فيش مانع
صاحب المسجد او صاحب العماره
وهو كبير وهو مقامه عالي على فكره ده لا يقدس بالمره لكن نقدم الشاب ما دام هو يعني بيحفظ وتجويد افضل بدل ما انت تطلع وتبقى قراءه غلط فتبقى يعني بؤت باسمك واسم الناس اللي بتصلي وراك كمان
لا كمان غير القراءه او ان الاقرا هو يعني الاولى بالصلاه كمان فقه الصلاه يعني فقه الصلاه بيحصل ساعات مواقف بالصلاه ما تبقاش عارف ان حلها ايه
بالظبط
يعني انت
غلطت في الصلاه مش عارف حلها ايه قمت من التشهد اللي في النص مش عارف طب ارجع اقعد تاني ولا اكمل صلاه
بنشوفك
طب قمت للركعه الخامسه فتلاقي انا يعني تلاقي في مره انا حضرتها في مره الامام اتخانق مع الناس اللي بيقيموا دول رايهم ان انت لما قمت كان لازم ترجع هو لا ده انا لما قمت لازم انتوا تكملوا ورايا فمشكله كبيره ليه لان الناس ما عندهاش الفقه
فاحنا بس احنا مش بنتكلم
احنا مش بنتكلم في الفقه نفسه
الفقهية خالص احنا بنتكلم يعني في الاخطاء اللي بنشوفها في المساجد فيا ريت اللي يتقدم للصلاه يبقى عارف ان هو اهل ان هو يتقدم للصلاه وان هو فعلا يعني يقدر على الامر ده نرجع تاني
للصوره اللي بعديها بقى انا بقى واحد
الصوره اللي بعدها فان مع العسر
يسر
سبحان الله ان مع العسر يسر يا كريم يا رب احمدك يا رب ان مع العسر يسر الراجل بيعلق على الايه
هو يمكن ايه خشع معاها شويه انا ما اعرفش قدامنا حتى هو راجل خشم عليها شويه فايه عجبته الايه فعلق عليها ده طبعا لا يجوز في صلوات المفروضه
هو عايز اقول لك ان محمد سامي بيقول يعني بيقول تستطيع التعرف على المصلين الموسميين المرتدين للمساجد في الجنازات وصلاه العيد فقط بان تجد احدهم في قمه السعاده لو قرأ الامام في صلاه جهريه احد الصور القصيره او المشهوره وكان هذا المصلي يحفظها فتجده يبدا في القراءه مع الامام كمان مش بس يعني بيعلق هو بيقول ورا الامام وبصوت عالي بصوت مسموع وكانه الكورال المصاحب للشيخ وكانه يرد او يقول والله حافظها ثم يتطور الامر الى قراءه الايات قبل الامام بثانيه او بثانيتين
يعني يثبت لك ان هو حافظ برضه
ده بيقول قبل الامام وبعدين وقفوا بجوار مشاري راشد القادم يعني ان هو حافظ يثبت المصلين ان هو وقف بجوار مشاري راشد القادم يعني الجديد حتى يمن الله علينا بان احنا في الخطبه ويكتشف انه لا يحفظ الا ايتين ثلاثه فيصمت وتعود الصلاه للخشوع فاحنا يعني مش مشكله حافظ او مش حافظ
بس ما تعلقش على الايات يعني الامام بيقرا وانت في صلاه المفروض ما تعلقش على الايات هو بس اللي ورد انا بس برضه عشان نصحح او نقول المعلومه ان مثلا لما كان بيجي في صلاه القيام او صلاه السنه هي دي اللي احيانا لما كان بيجي مثلا لفظ او سيره الجنه يعني مثلا كان بيسال الله سبحانه على الجنه بيدعوه في القراءه ولما يجي لفظ النار او ذكر النار يستعيذ بالله من النار لكن في الصلوات المفروضه لم يثبت عن النبي بالعكس ان هي كانت قراءه قران فقط وهو ده الاولى يعني
طيب نروح للصوره اللي بعدها معانا بقى الناس اللي بتتسلى
بالظبط
كده يعني هو الراجل زهق وابتدوا بقى ايه اللي يبص في الساعه واللي يبص في ساعه المسجد واللي يتاوب واللي يهرش والمرجحه طبعا الشهيره قدامه ورا ما بقاش فاهم هو بيتمرجح ليه كده يعني ايه اللي بيحصل
تعليم محمد سامي عليه بيقول لا يستشعر بعض المصلين ما يجب ان يكون عليه من خشوع اثناء الصلاه فيسلي نفسه بالمرجحه للامام والخلف او بالنظر على من اتى في الصف بجواره او يهندم ملابسه وينفضها من التراب او ينظر لساعه يده ويقارن التوقيت بينها وبين ساعه المسجد
سامي مركز مع الناس.
فأشياء كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان. فتشعر أن الشكل العام لهؤلاء المصلين هم جماعة منتظرين أتوبيس من مش ناس بيصلوا صلاة جماعة أمام خالقين.
فعلا يعني كنت لو بص بص الصورة دي تحس الناس دي مش
الموضوع بيفضح في خشوع الصلاة تماما يعني.
يعني عايز أنسى في كان في كتاب اسمه يعني أحوال المغفلين في الصلاة أو مش فاكر اسمه بالظبط. فالمهم الإمام طول في التشهد الأخير فالراجل يعني خلاص مش لاقي حاجه يقولها فطلع بلحه من جيبه وبياكلها من التشهد. فالراجل اللي جنبه بيعمل له يعني يعني ما ينفعش انك انت تاكل بلحه في الراجل قال له والله اخر واحده معايا ما عيد تاني فاكره عايز واحده تانية.
والله احنا مش حاجه بس يعني هو حال محزن طبعا يعني
هو حال محزن فعلا يعني والله بص هو الحاجه احنا كشعب مصري يعني الموضوع بيوصل لما يكون في شويه سخريه يمكن بالزبط. بيعلم او بيعلق معانا اكتر
بالزبط.
ان احنا يعني ممكن الواحد وهو في الصلاه يفتكر ان انا يعني هو يضحك على نفسه
بالزبط.
انا عمال ابص في الساعه انا عمال اهرش
وممكن رسوم كاريكاتير زي كده تقرب المعنى قوي للراجل اللي بيغلط فيتذكرها على طول يعني حتى لو احنا بنعرضها في درس مثلا او شيخ طبعا يعني هو ده برضو شيء مطلوب يعني يكون ده وده بس لو عرضها كلها ورا بعضها بسرعه ما تثبتش لكن يمكن بالصور كده ان شاء الله وبالكاريكاتير وده يعتبر من الفنون يعني
اه بالظبط
العمليه توصل بشكل
رائع وما شاء الله محمد سامي رائع كمان عايز اقول لك الولاد الصغيرين المواضيع دي تاثر في ذاكرتهم يعني قعد حمزه وعلي قدام الفقره دي مخصوص حتى يبقوا يفتكروها يعني فعلا مؤثره في الاطفال انك انت توصل لهم بالموضوع ده بالزبط. اسهل بكتير
بالزبط.
خلينا ناخد الكاريكاتير اللي بعده
هل الكنترول معانا في جاهز بالصور اللي بعد كده هشام
طيب تمام احنا او احنا لسه ده احنا كده خلصنا النهارده اعمل الصح الكاريكاتيرات اللي معانا لسه معانا بكره كمان وبعده بقيه الاخطاء عندنا مجموعه طبعا الفيديو انتوا شفتوه اللي شغلناه ودي الاخطاء اللي كانت معانا النهارده وخلونا ان شاء الله بكره وبعده نكمل مواقف وطرائف المصلين في المساجد
ان شاء الله.
خلينا الفقره اللي بعد كده بقى يا بندر
دلوقتي هناخد فاصل ونرجع ان شاء الله بعد كده على لقائنا مع جمعيه خيريه اسمها بيت العيله وهم كيشتغلوا في مشروع جميل اسمه مشروع بيت المشروع. طب احنا معانا قبل ما نكمل معانا سامح
عايز اعلق على اخطاء المصلين. طيب قبل ما نطلع
اتفضل يا سامح.
ناخد بندر سامح. السلام عليكم.
عليكم السلام يا
كابتن. ازيك عامل ايه الاخبار؟
الله يكرمك تمام الحمد لله.
اتفضل حضرتك.
والله يا شيخ انا اول مره اعمل مداخله في التلفزيون.
يا نهار ابيض ده
شرف يا فندم. الله
يكرمك. فعجبني قوي التعريف بتاع حضرتك انت بتعمله على المصلين دوت.
هل انت شايف ان في اخطاء انت من اللي عرضناها دلوقتي بتتكرر عندك في المسجد؟
انا صراحه في خطا كنت بعمله من ضمن الاخطاء دي.
طب خير والله يعني انت
تحب تقوله طيب ولا ربنا ستار؟ ستير.
انا كده سمعت.
لا هو حضرتك تحب تقول الخطا اللي عرفت
اقوله
اتفضل.
انا كنت متعود اخش اقطع في المروحه.
ما سمعناش.
كنت متعود اخش اقطع في المروحه.
حضرتك كنت متعود تبص في المروحه.
اخش اقطع في المروحه.
افتح المروحه.
افتح المروحه.
هو بيني وبينك في الحر احنا كلنا ربنا يسامحنا.
هي حلها ان احنا نوقف الامام عند المروحه فهو يجيب المروحه اللي وراه كلها يعني هو ده افضل حاجه.
لا ان شاء الله يعني هي الصلاه يعني شويه مجاهده فاحنا يعني نحاول نجاهد شويه في نفسنا في الاوقات الحر والحر كمان لسه داخل. فاحنا عايزين حضرتك بس تعليق يعني ايه رايك في طريقه العرض الموضوع بالطريقه الكاريكاتير والكرتون والكلام ده؟
لا بسم الله ما شاء الله الموضوع
هو
لا بسم الله ما شاء الله والله الطريقه عجباني قوي بصراحه يعني.
طيب خير والله
خليني شجعني دخلت عملت مداخله يعني.
طيب الحمد لله احنا سعداء والله جدا بمداخلتك يا سامح وتابعنا ان شاء الله بكره وبعده. احنا معانا حوالي 45 خطا يعني من اخطاء المصلين في المسجد او في الصلاه عموما فتابعنا وان شاء الله هتشوف حاجات كويسه.
شكرا ليك.
شكرا جزيلا.
طيب بيت العيله ها
بيت العيلة عمل مشروع جميل جدا مشروع تزويج بس بقى تزويج مش واحد ولا اتنين ده بالمئات وربما بالالاف كمان فهنستمتع ان شاء الله معاهم بفقرة كويسة جدا في الموضوع ده.
تمام.
فيعني ان شاء الله وبعديها بقى انت قدم لنا الفقرة اللي بعديها كمان.
الفقرة اللي بعديها عن الثراء السريع يعني ازاي حلم الشباب او حلم كتير مننا ان واحد عايز يعني هوبا صفقة نقلة اي حاجة غريبة والموضوع يتحول الى ثراء سريع. فاحنا معانا الاستاذ
محمد
مسعد ياقوت الباحث والكاتب في الموضوع ده وهنشوف تقرير راي الناس في الشارع. فخليكم معانا وبنشكر في نهايه الفقره دي فنان الكاريكاتير محمد سامي سامي ستوديوز على الكرتون الجميل ده اللي هو عامله وعلى
الصور دي
عفوا وعلى وعلى الكاريكاتير اللي احنا شفناه
بالظبط. احنا كمان عاوزين نقول للناس حاجه يعني حاجه بقى يا جماعه يعني لو انتوا شايفين حاجات غير اللي احنا عرضناها دي بتحصل في المساجد على طول او بتحصل في الصلاه على طول او اي اخطاء عموما في موضوع الصلاه والوضوء يا ريت تشاركونا على الفيسبوك. احنا حتى لو حاجه مش متضمنه معانا في التحضير بتاعنا او في الاعداد بتاعنا هيشاركنا جدا احنا نقولها لان يعني الفقره دي بالذات اعدادها قايم علينا وعلى حضراتكم كمان. فسواء كان بقى رسومات كاريكاتير او حتى فيديوهات زي اللي عرضناها النهارده ان شاء الله ده هتكون اضافه كويسه وممتعه وكمان مفيده للناس والواحد ياخد عليها ثواب كتير.
ولو حتى ولو حتى حد يبعت لنا اخطاء على الصفحه صفحتنا صفحه ودن واحده بالزبط. على على الفيسبوك حاجات احنا ما قلناهاش او حاجات انتوا بتشوفوا ان هي فعلا بتبقى اخطاء كمان لو يعني النساء يبعتوا لنا الاخطاء اللي هم بيشوفوها في في المساجد احنا دي ممكن
نصلي النساء بقى دي غايبه عننا خالص
بقى اخطاء يعني
بالظبط
احنا ان شاء الله الحلقه كامله اخطاء النساء في الصلاه بالست وابعتوا لنا
لا النساء والرجال بلاش بلاش يعني بلاش فين منك يعني
طيب خير خلينا نطلع فاصل ونرجع معاه بيت العيله ابقوا معنا.
نعتذر عن التأخير بس كان حصل عطل كده، لكن معانا دلوقتي فقرة تهم الشباب اللي ما اتجوزوش. شوف مش كده ليه؟
الشباب اللي ما اتجوزوش والشباب اللي عايزين يتجوزوا والشباب اللي عايزين يتجوزوا تاني.
انت اتكلم عن نفسك بقى. عايزين نروح النهارده. معانا النهارده يا جماعه بيت العيله وباشمهندس محمد عثمان رئيس مجلس الاداره ومدير التنفيذي للجمعيه، معانا استاذ محمد عبد الله المدير الاداري وعضو بالجمعيه. اهلا وسهلا بحضراتكم.
اهلا وسهلا.
يعني نبدا كده يا باشمهندس، ايه جمعيه بيت العيله؟ نشات امتى وايه فكرتها؟
جمعيه بيت العيله تم تاسيسها في سنه الاول 2005،
تمام،
15/1/2005. فكرتها ان احنا كنا عايزين يعني نهتم بميدان رعايه الاسره، والاهتمام ده جه من يعني رفع الواقع المصري من خلال ان احنا كان عندنا يعني حوالي 12 مليون شاب وفتاه تعدوا سن الزواج اكتر من 30 سنه، عندنا نسب طلاق عاليه جدا يعني حوالي 42% في السنوات الاولى،
تمام.
فيعني قلنا نساهم بعض الشيء في حل هذه المشاكل المجتمعيه، جت فكرة جمعية بيت العيلة من هذا الأساس.
طب خلينا نتكلم على الاسم. وفي مبادرة طبعا الأزهر أو حاجة زي كده اسمها بيت العيلة وفيها مشايخ وحاجات زي كده، فطبعا عايزين نوضح الاختلاف.
هو بيت العيلة الأزهر دي مبادرة يعني سياسية برضو علشان المسلمين والمسيحيين. انما
ليها علاقه اكتر يعني بالتوافق الوطني
ما بين الاديان. الوطني انما جمعيه بيت العيله جمعيه اجتماعيه.
أيوة.
ففي فرق،
موضوع منفصل تماما.
احنا 2005 الازهر 2010
2012. تمام. طيب جميل، يعني احنا بس عاوزين نفهم منك بقى يا استاذ محمد، ايه النشاط الاجتماعي بالظبط اللي بتقوموا بيه؟ يعني انا دلوقتي فاهم ان في مشاكل كتير بتحصل ما بين زواج وطلاق، انتم مختصين بايه؟
هو احنا في البدايه الحمد لله كنا اخترنا نشاط من ضمن الانشطه اللي هي بتهم المجتمع جدا، وهو نشاط تيسير الزواج.
تمام.
ده باشمهندس ذكر ان في مشكله ملحه في المجتمع تاخر سن الزواج واعباء التجهيز نفسه، فاخترنا ميدان تيسير الزواج اللي قلنا هنتخصص فيه شويه علشان نحل المشكله دي بقدر الامكان او نساهم في حلها في المجتمع. وبالفعل اتخصصنا الحمد لله في مجال تيسير الزواج، واشتغلناه بشكل مختلف شويه بمفهوم جديد للاسره، وكان المشروع بيرتكز على اربع محاور، هو محور ثقافي ومحور اجتماعي ومحور اقتصادي ومحور اسمه محور الرعايه المستدامه. دي الاربع محاور اللي احنا شغالين عليها في الجمعيه، بحيث ان احنا نوصل زي الاسم اللي اخترناه جمعيه بيت العيله، نوصل لبيت سعيد مستقر ان شاء الله يكون ثمره طيبه في المجتمع المصري بعد كده.
تمام. بس انتوا شخص مهتمين اكتر بموضوع زواج الناس الفقراء قوي، يعني ايه مستوى ال
هو
رايح حد فين؟
يعني هي الجمعيه بتتميز انها بتتعامل مع جميع المستويات والشرائح. يعني لو جينا مثلا في المستوى الثقافي، الثقافه الاسريه عند الناس تكاد تكون منعدمه نتيجة يعني نسب الطلاق العالية. فاحنا بنهتم بيعني ايجاد الثقافة الزوجية السليمة كما حضنا عليه الاسلام يعني وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فدي هتلاقيها في كل المستويات فقد هذا الامر. فبنشتغل على جميع المستويات. الامر الثاني ان احنا بنشتغل على مستويات في الجانب الاقتصادي، طبعا النواحي الناس اللي يعني بساط يعني مش قادرين يتمموا الزواج نتيجة نقص مادي، فاحنا بنتدخل ونقول لهم يعني اذا كنتوا هتتاخروا سنه ولا سنتين لا احنا ندخل تدخلوا زفاف السنه دي ونساعدكم انكم تبنوا البيت السنه دي. ده اللي هو الجانب الاقتصادي. الجانب
طيب اتفضل حضرتك كمل.
الجانب اللي هو
بس معلش انا اسف، هو انتوا بتكملوا يعني مثلا لو واحد جوازته واقفه على اجهزه كهربائيه.
أيوة.
انا بص اصل الموضوع ده واسع جدا
بالظبط. احنا بنكمل
بتساعد في كل حاجه، حتى الشيخ كان بيسالني قبل الحلقه قال لي هو للفقراء بس ولا المتوسطين يعني
اي حد غير مستطيع. بس في اولويات.
بالظبط.
في اولويات لليتيم، في اولويات طبعا ما كايام الثوره كان الاسر الشهداء واللي مش قادرين يعني، في اولويات للسن، السن الكبير بندوا له اولويه. وبعد كده ياتي الفقير يعني اللي مش قادر يعني. فالعمليه مفتوحه لاي حد.
تمام.
ولاي ديانه ولاي جنس يعني، سواء واحد واحده مسلم مسيحي، الامر مفتوح للكل.
يعني معقول عندكم كل
نعم.
احنا كمان واحنا بنعرض الصور اللي معانا من الانجازات بتاعت حضراتكم او انجازات الجمعيه بوجه عام، عايزين تكلمنا بقى على الانجازات اللي عملتها الجمعيه على الارض في موضوع تيسير الزواج بوجه عام.
نعم. استاذ محمد اتفضل.
هو احنا يمكن الحمد لله
معانا صوره لهادي
كابتن هادي خشب اهو.
ده فرح 2011 كان فرح كنا عاملين حفل استئناف جماعي في نادي اتحاد الشرطه الرياضي، والحمد لله شاركونا الفرحه الشباب راضيين كتير جدا، استاذ كابتن حمزه الجمل والاستاذ هادي خشبه
الاسماعيلي والاهلي، دول دول
دي حفله كانت جوه، يعني نحاول يعني نخلي الجو جو مرح وجو، بحيث ان احنا ننقل برضو للناس الفكره، مش كلها ان احنا نعمل فرح سمت مختلف عن الناس اللي بره، لا احنا بالعكس الحمد لله بنعمل فرح اجتماعي جميل جدا، ولكن بيسودوا جو من المرح وجو من الحياه الطيبه يعني.
جميل جدا. احنا لسه مازال معانا فهو كل ده عن الفرح. انتوا الفرح ده زوجت فيه بتقول 2000 واحد؟
احنا كنا المبادره بتاعتنا كان في اول سنه كانت 1000 عريس وعروسه،
اول سنه هي سنه
اللي هي سنه 2011
بعد الثوره
المباشره. تمام.
بعد المشروع الحمد لله انتهى وساهمنا في زواج 2011.
جميل.
بدأنا بمشروع ثاني اسمه 2000 عريس وعروسه.
2000 عريس وعروسه ده
كان هيبقى نهايته السنه دي،
نهايته السنه دي 2013.
2013 شهر 8 هنعمل فرح حفله كبيره ثانيه باذن الله، هتبقى دي استكمال لمشروع الزواج بتاعنا 2000 عريس وعروس
بسم الله ما شاء الله.
فدي هتبقى ان شاء الله. احنا بس الفندس كان اتكلم في نقطه، احنا يعني شغالين على اربع محاور.
ايوه.
بنبتدي في البدايه خالص
بالثقافي،
بنعمل ثقافي، بنأهلهم ازاي يبقى عنده بيت، ازاي عنده اسره، ازاي يحل مشكلاته الاسريه. بعد ما بننقلهم المرحله دي بندي له المساعدات الاجتماعيه اللي هو محتاجها بالفعل، سواء اجهزه عينيه او نقديه او الى اخره، بيتبعها بعد كده المساعده الاجتماعيه اللي هو الفرح الجماعي ده حضرتك شفتوه كده بالظبط. والمرحله الرابعه او النقطه الرابعه ان احنا بنعمل له عمليه رعايه مستدامه، بنتابعهم بعد سنه نشوف ظروفهم ايه، احتياجاتهم.
ده مش 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 مش, مش شيء مرهق قوي للجمعيه؟
طبعا، ما هي ده رساله الجمعيه، لابد ان احنا يعني عندنا كوادر وناس متخصصه انها تقدر تتابع هذا الامر يعني.
طب ما تتصدر.
يعني برضه في الحفل الزفاف الجماعي بيحضرني ان الناس بتحب تيجي تحضر الحفل عشان عايزه تتبسط، يعني الناس مش قادره تتبسط.
الناس اللي هتتجوز عايزه
تتجوز، لا في ناس عايزه تتجوز بس، يعني جالنا بعض الناس قالوا احنا عايزين نفرح ومش قادرين نفرح. يعني الفرحه حتى مش قادر عليها، هتكلفه 2000 و3 4 يجيب فرقه بتاع، فاحنا بنعمل فرح جماعي للكل، حوالي بيبدا حوالي 100 200 فبيبقى يعني مش مكلف. لو
الفرح بقى فيه مزيكا واختلاط
لا لا، في حاجات يعني دينيه اسلاميه، في التزام، في لا لا لا، بنراعي النواحي الشرعيه تماما يعني.
تمام تمام، ده اهم شيء يعني.
نعم. يفرح بالشرع يعني، مش شرط يفرح، لابد يعمل حاجات ترضي ربنا.
لا احسن فرحه يعني اللي بالشرع هيكون. عايزين نتكلم بقى على مصادر التمويل الجمعيه. ازاي
والله مصادر التمويل ما شاء الله يعني من اهل الخير يعني. يعني هو رجال الاعمال. وبعد الثوره يمكن احنا انتقلنا شديد يعني. كنا الاول طبعا يعني كان وكل الجمعيات قبل الثوره يعني بالضبط. والكلام ده كله يعني ما كانتش بتقدر تنمي مواردها،
مضايق عليها،
مضايق عليها. انما بعد الثوره وجدنا انفتاحه كبيره جدا، فالكل اللي يعرف انشطه الجمعيه واهداف الجمعيه فالكل بيساهم بمبالغ كبيره جدا يعني.
احنا كنا ركزنا برضه في نقطه مصادر التمويل شويه على موضوع زكاه المال.
جميل.
كتير من الناس بيخرج زكاه ماله بس في مصادر محدوده ومعينه.
تمام.
فحاولنا جبنا بالفعل فتوى من دار الافتاء المصريه بتجيز اخراج زكاه المال لمشروع تيسير الزواج
غير القادرين على الزواج.
بالظبط. هو من ضمن مصاريف الزكاه. فالحمد لله بنتحرك كتير في المحور دوت، وبفضل الله بيبقى في مردود طيب جدا يعني.
طيب انا عارف ان الجمعيه مقرها مدينه نصر مش كده؟ لكن هل المساعدات او مساعداتكم يعني عايز اقول ايه، هل هي مثلا بالتارجت بس او يعني
بتهدف
فقط سكان مدينه القاهره مثلا بس؟
لا، على مستوى الجمهوريه. احنا عملنا كله على مستوى الجمهوريه
يعني. في ناس من اسوان معاكم او من اسيوط او من
المنيا او من المنصوره؟ ايوه، احنا عندنا 35 فرع على مستوى الجمهوريه في جميع محافظات الجمهوريه، وبنعمل حفلات الزفاف الجماعي والمساعدات في جميع محافظات الجمهوريه
ما شاء الله.
كل فرع
كل المحافظات بتتجمع في حفل الزفاف واحده؟
ايوه، كل محافظه بتتجمع في حفل الزفاف.
لا معلش، كل محافظه،
كل محافظه،
كل محافظه ليها حفل زفاف جماعي لوحدها.
كفر الشيخ تعمل حفل زفاف لوحدها وهكذا.
ما شاء الله.
فكل محافظه تعمل لها حفل زفاف وبتساعد
هي النقله دي تمت بالظبط بعد الثوره مباشره. احنا كان عندنا تقريبا حوالي بالظبط فرعين او ثلاثه على مستوى القاهره. الحمد لله 35 فرع تم انشائهم بعد الثوره مباشره، فاصبح المشروع معمم على مستوى الجمهوريه. بنخدم على حوالي ما يخرج من 14 محافظه، الفروع بتاعتنا 35 منتشرين في 14 محافظه.
تمام.
لا اما بنحاول نعمل اللي بيحاول يجي عندنا الفرح الكبير من المحافظات مفيش مشكله، بس بنحاول ننشر الثقافه دي جوه كل محافظه، بحيث يبقى كل محافظه ملمه بذاتها وتبقى نشر الثقافه منفصله يعني.
طيب وحضرتك بس في نقطه مهمه بالنسبه لي، حضرتك كنت كلمتنا دلوقتي عن ان كنتوا جبتوا فتوى من الازهر ان الزكاه ينفع ان هي تدفع عن تيسير الزواج.
تمام.
وغير الزكاه طبعا اي
تبرعات العامه.
فانا عايز بس توضيح للنقطه دي للناس اللي بتتفرج عليها دلوقتي. موضوع تيسير الزواج ان هو يدفع فيه، ان هو يعني يمكن شويه عندنا ثقافه ان انا ادفع او اجوز حد
يمكن شويه مفتقده
رفاهيه اصلا.
بدي فقير مش
لاقي اكل. يمكن في حالات تحضرنا رحنا أيوة. مره من ضمن الابحاث الناس بتعملها فعلا بتبقى اسره فقيره جدا والبنت نفسها بتبقى متوقفه على حاجات بسيطه. فحضرتك تتخيل ان تبرعك البسيط ده بزكاه المال او المبلغ البسيط دوت
ده البوستر اللي انتوا جبتوه من بالضبط. من الازهر
بس يعني حاولنا ما نحطش صور اشخاص على البوستر عشان ما نجرحش بعض شعور الناس.
تمام
طبعا. الحمد لله يعني كانت بتدخل سرور غير عالي على
ده رقمكم حضرتك 16139
ده الخط الساخن بالظبط.
ده الخط اللي عايز اللي عنده مشكله في وقفه في الجواز او عايز يتبرع الاثنين يتكلموا على الرقم ده.
عايز اتواصل مع الجمعيه بشكل عام
ب 16139 الرقم قدامنا ده رقم الجمعيه ودي الحاجات الاجهزه اللي انتوا جايبينها ولا انتوا متبرعين بيها
دي احنا حاجات جات لنا عيني وفي حاجات احنا اشتريناها حسب احتياجات الناس
بالظبط.
مش بس اجهزه في اوض نوم كمان في انتريهات في بعض المفروشات يعني كل ما يخص العروسه بتحاول
انا خليني اسال سؤال كده حضرتك كمل الحاله اللي بتتكلم عليها
انا اسف الحاله رحنا فعلا الحاله ظروفها تعبانه جدا ومتوقف الجوازه على بوتاجاز وغساله ومطبخ تكلفه الكلام ده كله على بعضه لا يتعدى ال 2000 جنيه فالاسره حزينه والزواجه متوقفه وتكاد تكون ممكن الموضوع يبقى فيه انفصال بسبب حاجات بسيطه. الحمد لله المتبرعين بيتفاعلوا جدا مع الموضوع فهي في النهايه بتبقى ممكن تكون كمان صدقه جاريه هتساهم في انشاء بيت مسلم
الى يوم القيامه
بالظبط فهي تبقى صدقه جاريه كمان فدي نقطه جميله جدا يعني
دي حلوه دي ده نقطه يمكن ما كناش واخدين بالنا منها ان التسويق صدقه جاريه
لغايه لحد يوم القيامه يعني تتوالد الاسره بتتوالد
وتعف بقى وشاب وفتاه
بنحاول نضمن له الزيجه دي تكون ان شاء الله مستقره ومستمره من خلال الدعم الثقافي اللي بنقدمه لهم من خلال مركز رحمه احنا انشاناه في الجمعيه مركز رحمه للارشاد الاسري. ده جو الجمعيه
ده شيء رائع جدا
وده نقطه مهمه جدا مركز رحمه ده يعني خاص احنا عندنا في مصر الكوادر الارشاد الاجتماعي ضعيفه جدا تكاد تكون البلد الوحيده في الدول الاسلاميه او الدول العربيه فقيره في هذه الكوادر ما تلاقيش راجل مصلح يصلح في مشكله او يفتي في مشكله او كده فاحنا في مركز رحمه بنربي
يعني؟
الكوادر اللي تقدر تصلح في الاسر اي مشاكل بين الاسر
يعني لو في مثلا اتنين في مشكله يقدروا حتى يجوا
أيوة.
مثلا في مركز ده
غير استشارات اسريه بيتم حجز ودكاتره موجودين بمواعيد
اسعارهم عامله ازاي اسعارهم غاليه يعني
لا 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 ما في اسعار قد تكون يعني اللي مش قادر ما بيدفعش واللي قادر بيدفع
نوضح للناس ان مركز رحمه ده أيوة. ملوش علاقه انك انت تكون الجمعيه مجوزاك
لا لا لا
خالص لو عندك اي مشكله أيوة. اسريه بتروح لاخصائيين
تمام بالظبط تمام كده
ده يعني ده صح كده
أيوة. بنربي كوادر يعني بندي ناس دبلومات يسافروا يحضروا دورات بحيث يبقى هو قادر ان هو يبقى مرشد اجتماعي
ما شاء الله.
ان هو لو اي مشكله لان احنا عندنا قله ونظره عندنا الدكاتره اللي بيجوا لنا مثلا عددهم قليل جدا
طبعا
طب دول بعد ما يعني ينتهي بهم العمر او كده او مش هيكفهم
عايزين بقى صف تاني
عايزين صف تاني وثالث وهكذا من الشباب بناخد الشباب بنعمل له دورات
مركز رحمه التواصل معاه نفس الرقم
16139
ممكن استشارات اسريه عن طريق
التليفون تليفون محمول خاص بمركز رحمه
بننزل كمان دورات في اماكن مختلفه سواء مدارس او مصانع او شركات بننزل اصحاب الشركات والمصانع بيطلبوا مننا ان احنا نعمل لهم دورات للعمال اللي موجودين والموظفين ازاي تاهيل ما قبل الزواج ازاي يعمل له بنديهم دوره ازاي يحل مشكلته ما بعد الزواج
لا مش معقول يعني الشركه مهتميه ان العامل يبقى عنده مرتاح اسريا يعني
الشركه اجتماعي جانب اجتماعي في كل شركه اي شركه بتهتم بالعمال بتوعها بتحاول ان هو تخلي الجانب الاجتماعي ده يبقى كويس
خصوصا الاستقرار النفسي بيساعد على ذات الانتاج
ايوه
والله فكره
شكل اسرتك
احنا دي كلمه توجهها بقى لل
اصحاب
المصانع والشركات يا
جماعه في الانتاج
اصحاب القلوب الرحيمه يا جماعه هو فعلا كان في بحث منشور على الانترنت ان من الاسباب الرئيسيه ان الموظفين المصريين بالذات لان هم متجوزين مصريات بيقابلوا الناس وحش ان بيكون في مشكله اسريه في البيت بين الراجل وبين مراته فحل احد حلول ان اللي يفوت علينا بكره يا سيد والكلام ده ان الناس يتحل مشكلتها في البيت فبصراحه الشركات اللي عملت كل التحيه
شريف منصور يعمل لنا مشكله النهارده مع المشاهدات يعني في الاول اتكلم على الصلاه في المسجد للسته دلوقتي يقول مصريات يعني متجوز سوريه ما عندوش
لا لا لا
يعني
لا الا اكتر من كده برضو احنا عندنا في مركز رحمه يعني بيدي الدورات التخصصيه التعامل مع الابناء في سن الرضاعه
كمان الابناء
الابناء ازاي نتعامل معاهم يعني الابناء
ممكن تقبلونا مثلا عندكم كطلبه نيجي ندرس
اهو يعني لا يعني احنا فعلا مهتمين بالامر ده لان الابن يعني بينزل مستوى الذكاء عنده عالي جدا فالاب والام بيخلوا مستوى الذكاء بتاعه بعد سنه اثنين ثلاثه بعد ما يروح المدرسه المدرس بتاع بينزل خالص المنحنى فاحنا بنحاول ان يعني ازاي الاب يتعامل مع الابن، ازاي الام تتعامل مع الابن في المراحل المختلفه، في وهو طفل وهو قبل المراهقه وفي مرحله المراهقه، وازاي علموه في هذه المراحل كلها، ازاي يختار يعني عروسته بعد كده او اللي هيعيش معاها.
طيب احنا بس عشان وقتنا انا عايز اخد شويه معلومات سريعه. الجوازه بتكلف كام؟ بمعنى لو في احد المشاهدين دلوقتي بيتفرج علينا فقال انا والله عجبني الموضوع عايز انا ادخل زواجه كامله يعني
الف لام، احنا لا احنا مش الالف ليه، احنا عاملين صك للزواج، صك صدقه جاريه.
تمام.
ده ب 6000 جنيه، ال 6000 جنيه هي تكلفه الاسره اللي احنا بنساعدها، يعني لو اوضه نوم بنجيب لها اوضه نوم ب 5000، لو امطري مع ثلاجه وبوتاجاز، يعني ما نحاولش نتعدى ال 6000 جنيه.
انتوا في الحاله عندكم بتساوي 6000،
اقصى حاجه 6000
كده،
6000 جنيه. فلا في صك، صك جميل كده زي شهاده استثمار كده من البنك او شهاده جميله جدا، اللي عايز يتبرع بيجي ب 6000 وبنديله هذا الصك بيتكفل باسره.
يبقى دي كده اسره. طبعا مش معنى كده ان اقل قيمه للتبرع
لا 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 لا
مفتوحه،
مفتوحه من جنيه، يعني من جنيه
من جنيه ل 6000 وال 100000 كمان ان شاء الله. طيب عايزين في عجاله سريعه كده قبل ما نختم ناخد الانشطه اللي غير بقى موضوع الجواز، الانشطه الاخرى يعني حمله فرحهم بالعيد سمعناها عندكم، فعايزين يعني حضرتك استاذ محمد كده توضح لنا الانشطه الاخرى اللي غير الجواز
اللي هي الموسميه.
طيب واحنا يمكن النشاط الرئيسي زي ما قلنا هو مشروع تأثير الزواج، النشاط الرئيسي في الجمعيه بيتبعه بعد كده عده انشطه، منها نشاط مثلا محو الاميه، الحمد لله بنشتغل في محو الاميه وفصول محو الاميه بمنهج كمان متكامل، منهج سياسي اجتماعي صحي تثقيف ديني داخل فصول محو الاميه. بنشتغل كمان في الاعمال الموسميه زي شنطه رمضان، لحوم الاضاحي، الزي المدرسي، كسوه العيد للاطفال الايتام. ركزنا شويه في الفتره اللي فاتت على محور اللي هو الاغاثه الخارجيه والداخليه. الحمد لله اشتغلنا في اكتر من جزئيه،
فلسطين مثلا وسوريا وكده،
اشتغلنا في غزه. أيوة. واشتغلنا في سوريا واشتغلنا كمان في الصومال.
بس هو احنا بدانا بالاغاثه الداخليه اولا يعني. ودي اللي بتاخد اهتمامنا يعني. لان فعلا عمليه الرعايه الاجتماعيه دي من عمل الجمعيات ضروريه جدا. تمام. يعني في واحد مش قادر يعيش ولا قادر ياكل، فلابد ان احنا يعني واجب علينا شرعا ان احنا لابد نكفله. فاحنا كانت اللي بدانا بالاغاثه الداخليه كانت في نكبه الدويقه، ازمه الدويقه،
الصخره اللي وقعت،
الصخره اللي وقعت، كان احنا لان المقر بتاعنا جنبها فقمنا يعني بالشباب وتكفلنا بالعائلات من اسكان من تجهيز البيوت، يعني عمل يعني كان رائع حقا. ده سيول العريش برضه ساهمنا فيها.
في واحد تنوع يعني.
في واحد اي ازمه داخليه.
حمله فرحهم بالعيد بقى دي لسه هتيجي ولا ايه؟
طبعا في كل عيد بنفرحهم بالعيد.
في كل عيد ان شاء الله. اسر معينه يعني انتوا عندكم داتا بيز؟
عندنا تدابيز،
داتا بيز الاسر اللي موجوده عندكم. أيوة. والاضافه يعني الاسر اللي عايزه تتواصل. أيوة. مع جمعيه بيت العيله عن طريق 16139. أيوة. بتعملوا بحث اجتماعي. أيوة. للاسر.
كل مشروع بننزل بصك، يعني بننزل مثلا في يوم اليتيم والله بصك قيمته مثلا 25 جنيه.
جميل.
والله 25 جنيه تستطيع ان انت تدخل البسمه والسرور على طفل يتيم
ما شاء الله.
ممكن ب 100 جنيه هتكسوه الطفل يتيم.
تمام. احنا معانا صوره اهي حتى
دي بتاعت فرح بالعيد. يعني احنا عندنا يوم ال 30/3 في حديقه الطفل لمهرجان الطفل.
مهرجان للاطفال.
احنا ما بنحبش نسميه يوم اليتيم يعني. مهرجان الطفل، ان احنا بنفرح الطفل وبنعمل له يعني.
وكويس ان كنتوا عاملينه 1/4 يعني.
بنخرجه. لا ما احنا قلنا قبل 1/4.
يعني ده
30/3.
احنا عاملين حاجه ظريفه في اليوم دوت كمان، ان احنا كنا دايما بنعمله مهرجان الطفل. فقلنا السنه دي هنعمله مهرجان الطفل المصري في حب سوريا. ان احنا نشارك كمان اطفال سوريا اللي جايين من سوريا.
أيوة.
شكل هناك هنحاول نساعدهم
في رابطه يعني. أيوة. ان شاء الله.
يبقى اطفال مصر بيتبنوا اطفال سوريا.
عدد الاعضاء تقريبا عندكم قد ايه في الجمعيه؟
2000
عضو. 2000
على مستوى الجمهوريه مش كده؟
بس 2000 عضو يعني.
اللي بيستفيدوا ولا
لا المشترك عضو؟
اعضاء في الجمعيه. احنا الحمد لله متطوعين كمان عندنا. عندنا جيش من المتطوعين ما يقرب من حوالي 500 متطوع متطوعه
اكثر
بيساهموا معانا في كل الانشطه اللي بنشتغل.
متطوعين بالمجهود
500 ده في القاهره بس، انما في جميع الافرع يعني يعدى اكثر من 2000
ما شاء الله. ما شاء الله. طب احنا عايزين في النهايه احنا اصلا نشكر حضراتكم. تشرفنا جدا بالقاء على سؤال بس ده بيتخلص ديني دلوقتي يعني. هل في اي مبادره انكم تتعاونوا مع وزاره الشباب او وزاره الاوقاف او كده؟
لا 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 احنا بنتعاون مع الاحياء دلوقتي. اي حي في جميع محافظات الجمهوريه بندخل معاه في حملات النظافه، توفير صناديق القمامه، النظافه، التشجير، بندخل في المدارس. جميل. اي احتياجات مدارس، اي يعني دخلت في مشروع مع نبني مصر مع العمليه مفتوحه لاي فصيل
وهو
يعني.
ان شاء الله مفتوحه كمان احنا قلنا رقم التليفون
يعني يا حاج قبل ما نختم كل سبل التواصل معاكم يعني للناس
التليفون كده
واحنا تليفوننا خط ساخن 16139 ده خط ساخن للتواصل في الجمعيه سواء متطوعين او متبرعين عندنا حساب في بنك مصر 181 على 1 على مليون 181 على 1 على مليون في اي فرع من فروع بنك مصر ده بنستقبل فيه هذه
وعندنا صندوق البريد المصري برضو توفير حساب مليون
حساب مليون
حساب مليون من اي مكان في صندوق
اي مكتب بريد
اي مكتب بريد حساب مليون
في حساب رقم مليون
بس سعيد جدا والله حضراتكم يعني وان شاء الله هيكون ده لينا فقره عندكم داخل الجمعيه ومع
ان شاء الله نعمل تقرير مع مع الناس اللي بتتجوز المهندس محمد عثمان رئيس مجلس الاداره والمدير التنفيذي للجمعيه بجمعيه بيت العيله يعني تشرفنا بيكم واستاذ محمد عبد الله المدير الاداري وعضو الجمعيه يعني حصلنا الشرف وفرحانين جدا ان احنا ان مصر في ظل اللي احنا شايفينه ده في ناس ايجابيين وعندهم تفاؤل وبيدوا للناس تفاؤل امل بالشكل ده بجد يعني بنقول لكم شكرا جزاكم الله خير وهنطلع دلوقتي مع الفقره اللي جايه نفسك تبقى غني بسرعه نشوف الناس في الشارع قالت ايه ونرجع نعرف ولا لا
انت شايف تبقى غني
يا رب
على نار هديه ايه راي حضرتك في الشباب اللي هي عايزه تبقى غنيه كده بدون مجهود وبدون تعب
ما ينفعش طبعا لازم يطلع يكافح ويشتغل ويشقى ويبني نفسه بنفسه
ده مش ممكن يحصل ان هو يبقى ساري كده فجأة يعني
بالسرقة بقى ولا بالنصب ولا بايه
مثلا حضرتك
لا يعني في واحد هيطلع كده طب ما انا كنت بقى بقيت عنده عمارة ولا قصر ولا وبعدين مفيش حد عايز يدنيه شقين على طول
طبعا دي حياة مستحيلة يعني
يبقى نايم في البيت وعايز يبقى مع عربية وشقة وكده
طبعا دي حياة عمرها ما تبقى حلال
صعب يعني
طبعا
يعمل ايه
ينزل يشتغل عشان يعرف يوفر لنفسه جنيه ويعرف يجيب لي نفسه اللي هو عايزه
المفروض يعتمد على نفسه اما يعتمد على نفسه حتى لما يكبر القرش بيبقى عزيز عليه القرش بقى ليه شكل
يعني لازم ينزل يشتغل ويكافح
لان اللي بجيبها لاش راح بلاش
انا شخصيا عن نفسي بدات من ما والدي لا ساعدني ولا حد ساعدني ولا اي حاجه من الحاجات دي بالعكس انا بدات مع نفسي بمجهودي وبتاعه واشتغلت في اماكن مرموقه وشغال في بنك من البنوك ودلوقتي مدير شركه مقاولات كل ده بمجهود الحمد لله بفضل الله عز وجل بس هو الانسان يبدا وربنا سبحانه وتعالى بيساعد اللي بيبدا ما تتكلش ربنا سبحانه وتعالى بيحب ان يتوكل عليه مش ان يتكل على احد
لا طبعا يعني الحاجه اللي بتيجي من غير مجهود حتى لو جبت فلوس مش هتحس بطعمها زي ما كنت تعب فيها وكده يعني وربنا بيدي كل واحد على قد تعبه يعني على قد ما تتعب على قد ما ربنا هيديك والارزاق في الاخر بيت ربنا
لازم الواحد طبعا يتعب عشان يوصل اللي هو عايزه سواء بالتعليم او يعرف مهنه كويسه يشتغل فيها عشان يوصل اللي هو اللي عايزه كويس لان هو مستحيل هتلاقي حاجه توصل لها بدون ما تتعب فيها
وراي حضرتك
عشان يحس بالحلاوه بتاعه المكسب او بتاعه الربح لازم هيشتغل جامد او لازم يتعب جامد فلازم يدور على حاجه يتعب فيها عشان حتى لو بمرتب قليل بس المهم يتعب ويشتغل كويس
يعني المهم ان هو يبدا يعني
المهم انه يبدا فعلا
حتى لو مثلا لو ما لقاش وظيفه تناسبه يعمل ايه
ما هو في وظايف بس عشان الناس ان هي تشتغل مش راضي يعني مش راضي بكله لكن هو في وظايف
مش ممكن يحصل في حاله واحده بس يا تنهب يا تسرق ما هو ما فيش حل غير كده
ده استحاله يعني الواحد نفسه لو حب يصعد الى الدور الثاني لازم بيرتقي سلالم يعني اللي عايز ما لازم اي حاجه مقابلها مجهود معين فاستحاله الثراء حتى طلع كتاب وهم اسمه كتاب السر يعني بتكلم في عرف كده علم النفس الموضوع دوت ان ممكن الانسان بالتمني يصل من دون عمل وبعد كده ردت عليه ان هو مجرد خرافه فده دليل يعني دليل واقع ان معظم علماء النفس بتقر ان لازم العمل للوصول الى الثراء دوت
على نار هديه
وده كان راي الناس في حلم الثراء السريع بنرحب بضيفنا الكاتب والباحث استاذ محمد مسعد يعود اهلا بحضرتك
اهلا
والسؤال اللي احنا وجهناه للناس حلم الشباب في الثراء السريع هل حلم مشروع ام لا
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بدايه اشكركم على الدعوه الكريمه وعلى كرم الضيافه وحسن
لا وكرم الضيافه ده هيحصل ده اللي هيحصل دلوقتي على حضرتك الراجل فكرك كتير بكرم انا نسيت اصلا الفقره
يعني الثراء السريع ممدوح وامر محبب وامر طيب المذموم هو الفقر السريع او طلب الافتقار السريع.
هو في حد بيطلب انه يفتقر؟
يعني احنا امام قيمتين، قيمة قيمة الفقر وقيمة الثراء.
تمام.
دوما الانسان بيبغي الخير سريعا وخير البر عاجله، لكن الثراء السريع ده عبارة عن دافع داخلي في الانسان بيدفعه الى ان يسلك مسالك مختلفة، قد يسلك الحلال وقد يسلك الحرام. فهي دافعية جيدة جدا وموجودة في معظم الشباب بالمناسبة، دافعية الثراء السريع. انت مش ممكن بتشوف انسان بيشتهر بسرعة، الانسان بيشتهر بسرعة زي ما يكون بيشتهر بسرعة كذلك ممكن يغتني بسرعة، لكن المقياس في هذا هو الافكار، لان مصدر الثراء مش المال. قاعدة، مصدر الثراء ليس المال، انما مصدر الثراء الافكار. فاذا كانت الافكار ثرية فسوف تجلب لك النجاح والثراء، واذا كانت الافكار فقيرة فسوف تجذب لك الفقر.
بس حضرتك كده ما بتتكلمش على المال.
ايوه انا بتكلم على الافكار،
يعني
لان العقل
احنا لما نقول ثراء للوهلة الاولى بيجي في مخي الثراء المادي.
ايوه
اللي هو المال بمعنى صح.
انا اقصد ايضا المال.
احنا استاذ محمد عايزين ننوه بس للبحث اللي حضرتك عملته في الموضوع ده، البحث كان اسمه ايه؟
الوفرة، بيتحدث عن الوفرة.
بيتحدث عن الوفرة؟
ايوه.
وحضرتك كان في مسابقة، دخل في مسابقة ال،
لا دي حاجة تانية، تقصد كتاب ازمة البحث العلمي او حاجة من هذا القبيل. ده بحث اكاديمي يتعلق بالبحث العلمي، يتحدث عن الانفاق، حاجات اخرى. بس تمام. يعني احنا تكلمت عن مسألة الوفرة بالضبط. كمدرسة جديدة في يعني يشترك فيها علماء النفس وعلماء التنمية البشرية. لكن بالنسبة انا كنت بقول ايه، فكرني، احنا كنا بنتحدث
عن الثراء، وان الثراء انا كنت بقول ان هذا ثراء مادي بس، لا ثراء في الافكار كمان.
ايوه يعني الدراسات العلمية بتقول ان المليونيرات والمليارديرات اللي خسروا اموالهم بيستطيعوا ان هم يستردوا نفس الثروة في وقت قياسي. ده معنى ايه؟ يعني ملياردير بيخسر مثلا 5 مليار، بيعلن افلاس شركته، ثم هو في وقت سريع يستطيع ان هو يسترد هذا الايه، هذا المال. في المقابل الناس اللي بتربح في اليانصيب، اليانصيب اللي هي بيجي له مبلغ بالملايين في لحظه، بيفقد هذا المال سريعا ولا يستطيع ان يستثمره. يبقى احنا عندنا دلوقتي موقفين، وعندنا دلوقتي يعني ظاهرتان. الظاهره الاولى ان الغني اذا فقد ماله بيستطيع انه يجيبه، وان الفقير اللي هو جاء من خلال
يانصيب
اللي اغتنى فجأة من خلال يانصيب،
او الورث، واحد مثلا ورث مثلا كبير
بالضبط، او الباحثين عن الكنوز،
او لا شنطه فيها مليون جنيه وماشي في الشارع.
الباحثين عن الكنوز دي هوس برضو، نفس الرغبة الداخلية، رغبة الايه، رغبة البحث عن الثراء السريع. هوس عنده ان هو يسهر طول الليل مع مجموعة من الناس ينقبون تحت الايه،
فضل حضرتك
تسلم ايدك.
لا احنا خلينا نقول والله يا استاذ محمد اكتر من كده كمان، من
هقول لك يعني مثلا هي مثلا
يعني خلينا نقول حاجة، حلم مثلا واحد يشترك في مسابقة على التلفزيون ويكسب مليون جنيه او مليون،
ايوه ابعت رسالة فارغة،
رسالة ابعت مثلا اللي هو انك تعمل اي حاجة في ثانية هتكسب كتير.
جميل.
ده اللي منتشر.
ايوه انا هقول لك الاحصاءات بتقول ايه، التقارير والاحصاءات بتقول ان اكثر الناس الذين يشاركون في مسابقات اليانصيب هم من هذه الفئة، الفقراء الذين يبحثون عن الغنى السريع والثراء السريع، كذلك الباحثين عن الكنوز، كذلك المشتركين في هذه المسابقات، مسابقات ارسل رسالة فارغة واكسب مليون جنيه،
كتير جدا جدا يعني. كل الشركات تقريبا يعني شركات بتعمل حاجات وهمية. انا بستغرب ازاي ممكن الانسان يعني يبعت في حاجة زي كده. سؤال
ليه بقى بيبعت جداً؟ ليه بيبعت؟ لان في عنده دافع، الدافع الداخلي هو الثراء السريع. طيب الثري اللي هو بطبيعته عنده الوفرة الداخلية وعنده حالة من الإشباع النفسي من خلال من المال، مش هيشارك في هذه الايه المسابقات، مش هيشارك. ولو حد قال له تحت بيتك كنز ولا يبالي بهذا، رغم ان الامل فقير. لو اي واحد ساحر يعني، مش طبعا مش لا اعمم هنا، لو واحد ساحر قال له تحت بيتك كنز، هيعمل ايه؟ هيبيع البيت وهيعمل وهيبيع وممكن يتنصب عليه ويتحقق عليه في هذه الايه المسألة، لأنه بيفكر بطريقة سلبية. ولذلك بقى
احنا عايزين نأكد معلش في النقطة دي قبل ما ننتقل منها، عشان حضرتك أكدت على عدم التعميم، بس أكد برضو إن أنا أعرف ناس فقيرة كتير جدا 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 ما عندهاش التطلع ده،
يعني عندها هو فعلا في مجهوده او مذاكرته او في شغله وشايف ان هو
أكيد.
ده حلمه وده هدفه وبيسعى ليه بكل الجد والجهد والاجتهاد.
احنا لما نتكلم بقى عن الغنى والفقر بنتحدث عن شقين، المادي والمعنوي.
تمام، ايوه بالظبط،
المادي والمعنوي. الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الايه، من الفقر، وقارن الفقر بالكفر، وكان يقول صباح مساء اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر، يعني ولاد عم الكفر والفقر. وكمان بيدعو ان هو يكون غنيا، اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اما الاحاديث، اما اللي بيقول اللهم احشرني مع في زمره المساكين، فهذا لا يليق بجناب النبي، وهذا الحديث لم يثبت اطلاقا. ومعاذ الله ان يدعو رسول الله على نفسه بالايه، بالفقر، وان يحشر فقيرا ومسكينا ونحو هذا. هذا الكلام لا يليق ابدا بجناب النبي صلى الله عليه وسلم. انما الاحاديث دوما تقول نعم المال الصالح للرجل الصالح، معايا؟
اليد العليا خير،
اليد العليا خير من اليد السفلى.
برضه من اكل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما خير بين ان هو يكون عبدا، عبد رسولا او ولا ملكا رسولا،
طلب الفقر. هذا ما طلبش الفقر،
ما
انما طلب التواضع.
بالضبط.
لكن مثلا عندك حديث من همان لا يشبعان، من همان طالب علم وطالب مال، فهما يعني هما قوام الحياة. ربنا وصف المال بأنه قوام الحياة. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة، يعني قوام المجتمع وأسس المجتمع. أنت الدولة الغنية أفضل من الدولة الإيه؟ الفقيرة. الدولة الغنية لها قوامها وتستطيع أن تكفل مواطنيها، وبالتالي تحد من السرقة، تحد من كذا. إذا هذا أمر محمود لها ودليل على نجاح الشريعة فيها. أما الدولة الفقيرة تذكر مسالب الشريعة فيها، وتذكر أن الشريعة هي السبب في الفقر، وتكون باب مفسدة. الفقر هنا باب مفسدة. ورسول الله وصف الفقر بأنه أحيانا قد يكون فقرا منسيا، يعني هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ فهو باب من أبواب النسيان وفقدان القدرة، وهو قوة. الغنى قوة، وبالتالي الفقر ايه؟ ضعف.
طب معلش يا استاذ محمد، ده كده هيجولنا لسؤال مهم. هو معنى كلام حضرتك ان دلوقتي الغنى اقرب للتقوى والايمان منه للفقر؟
هو ربنا قال كده، ربنا قال كده. معايا؟
طب ده يعني ممكن لو مثلا واحد فقير بيتفرج عليه دلوقتي يقول يعني ده
لا، ما اقصدش كده. ما انا اقصد لازم أن تذكر الشقين، الجانب المادي والمعنوي.
فممكن يكون واحد فقير ماديا انما هو غني معنويا. يعني هو ده معنى، ده معنى كلام حضرتك.
لانه هيوصل للغنى في يوم من الايام، لانه مش هيتونه فقير، مش هيتونه فقير، هيوصل للغنى، فهو في زمره الاغنياء. لانه استشعر هذا المعنى، هذا الفهم. كذلك القران الكريم دوما يذكر المؤمنين في زمره الايه، يؤتون الزكاه ومما رزقناهم ينفقون. فالمسلم هنا والمؤمن معطاء غني، يده عليا وهي افضل من اليد السفلى الاخذه. فدوما القران الكريم على مداره والسنه النبويه على مدارها تزكي اليد العليا، تزكي الغني، تزكي حتى في الفضل في الكتب السنن والمسانيد باب فضل الغني الايه الشاكر. فتجد الايه عندنا مفاهيم بقى سلبيه في هذا الموضوع. يعني مثلا احنا عندنا مجموعه من المفاهيم، نقول مثلا ايه، انا عاوز اكون زاهد وبالتالي لازم اكون فقير. دي مفاهيم سلبيه. ما يعرفش مثلا اذا سئل الامام مالك ايكون الرجل معه 100,000 ويكون فقير ويكون زاهدا؟ قال نعم، يكون معه 100,000 لانها في يده، لان المال يكون في اليد ولا يكون في القلب. ولذلك تجد بعض رجال الاعمال الاغنياء جدا تجده بيدير شركات بتدار في ربوع الارض، وهو قاعد هادئ وادع، بيعمل عمل خيري، بيقعد مع الفقراء، مع الايتام في ملجا، بيرعاهم، بيزورهم، وشركاته بتدور في العالم كله، لان هو مخه دلوقتي مع الايتام. لكن شركاته في كل مكان، وهذا واضح جدا
للاسف. يعني احنا في زماننا دلوقتي اللي بيغتني بيبعد. يعني خلينا منطقيين، انت دلوقتي عايز مثلا تشتري نظاره، لو انا معيش فلوس النظاره هذا يا ربنا يرزقني ايه بفلوس النظاره، صح ولا لا؟ انما لو معايا فلوسها هروح اشتريها ومش هفكر انا ادعي. يعني عندنا كده للاسف، ده اللي احنا بنحكيه دلوقتي.
مقاييس النجاح في 5 مجالات احنا كانسان، يعني في علم النفس الانسان ما بيكونش ناجح بشكل متكامل الا في 5 مجالات. المجال الروحي او الديني يكون متدين، يكون معتدل وإنسان محافظ على واجباته وصلواته وفرائضه وأوراده. والمجال التربوي يكون إنسان على قدر جيد من التربية. المجال الاجتماعي بيصل رحمه إنسان اجتماعي ودود بشوش. المجال الاقتصادي المجال المالي إنسان ما بيعانيش من مشاكل مالية، هو عنده القدرة على إدارة هذه المشكلات، عنده القدرة على إدارة المال. المجال الأسري إنسان ناجح عاطفيا كويس مع زوجته بيحسن ليها معايا. فالخمس مجالات دولت بتقيم الإنسان عن إنسان إيه ناجح أو إنسان ثري أو إنسان غني بالمعنى الشامل كله، إنه إنسان ناجح وموفق في هذه الجوانب. فيعني
فاحنا ما ناخدش الكلام على ان لو الواحد غني ماديا يبقى احنا كده بنصنفه ونقول ناجح او فاشل او كده.
احنا عندنا بقى ايه، احنا عندنا مفاهيم سلبيه ارتبط الغنى بالسرقه. يقول لك مثلا فلان ده الغني ده طالما غني يبقى حرامي.
شفنا الكلام ده في التقرير، الناس بيقولوا نفسك تبقى غني بسرعه، قال له يعني هعمل ايه يعني هسرق.
ايوه
يعني كذا حد قال نفس الكلمه.
ارتبط مفهوم لك التجار جشعين، التجار جشعين ده معناه حكم على نفسه ان هو مش هيكون تاجر ابدا. لو هو تصور هذا المفهوم يبقى هو حكم على نفسه ان هو عمره ما يشتغل في الاستثمار ولا يتاجر. لا، بعض التجار جشعين واكثرهم حلوين كويسين. انا شايف كل اللي اتعاملت معاه كويسين. لازم أن تنظر الى الصفه الايجابيه حتى تكون فيك. ودوما الاثرياء يفكرون بهذه الطريقه، لا يعمم ولا يجذب لنفسه القيم السلبيه. ولذلك لازم نبعد عن ثلاث صفات احنا في مجال عملنا، اللي هو عاوز يبدأ مشروع او اللي عاوز يبدأ حياة مالية ناجحة يبعد عن ثلاث امور. لو بعد عنهم هينجح وهيبقى غني.
الا وهم
ثلاث حاجات يقولهم لنفسه الصبح، يعني في ورد المحاسبة كده او بالليل قبل ما ينام.
حلو، جميل قوي ورد المحاسبة ده. عايزين نتكلم فيه بس بعد ثلاث حاجات ده ضروري جدا.
هيقول ايه؟ لا الوم، لا الوم، لا اشكو، لا الوم، لا اشكو، لا ابرر. ثلاث كلمات، لا الوم، لا أشكو، لا أبرر. يعني تجد العجزة من الناحية النفسية أو العجزة من الناحية اللي هي يعني الشخص اللي هو دوما الفاشل، يعني ممكن نطلق عليه لفظ العجز.
فعلا لا، جميل العجزة من الناحية النفسية. مش شرط يكون واحد عاجز
يعني.
لا ده هو عاجز نفسيا فعلا.
بيلوم دوما ايه؟ هو انت ليه لحد النهاردة عندك 40 سنة وما اتجوزتش؟ يقول أصل الظروف البلد وحشة معايا، اصل مش عارف ايه اللي بيحصل، الناس وحشه، الناس وحشه، الناس وحشه. التبرير، اللوم، الشكوى، دوما على لسانه الشكوى، ودايما قدام المواقف بيبرر وبيلوم الاخرين. في نفسه اذا كان الخطا في حقه يبرر، في حق الغير يلوم. ولسانه لسانه الشكوى ده عمره ما يتقدم. هيتنه محلك سر. التاني بقى ده مثلا لو انت قلت الواحد عاجز من هذه الناحيه، هل تستطيع في مصر في الظروف دي انت كراجل انت بادئ مشروع ب 100,000 جنيه، مشروع كراس مال 100,000 جنيه، مشروع صغير مثلا او متوسط في الصغر، تستطيع انك خلال سنتين يبقى الراس مال المشروع 10 مليون؟
لا طبعا.
هيقول لك ايه؟ هيقول لك لا، الظروف وحشه، الناس بقت وحشه، الدولار بيغلى، والبلد رايحه الفوضى، والدنيا هتبوظ. هذا التفكير السلبي معايا. تفائلوا بالخير تجدوه. أنت تفكر في مستقبلك وتصنعه بفكرك. يعني نابليون هيل في كتابه يقول فكر أن تكون غنيا، يعني فكر، إذا فكرت ذلك فالعقل والجوارح هتشتغل.
سألك غني
هتشتغل. هتشتغل بقى. يعني أنت بتصدر بتقرر ذلك. التالي بقى أقول لك إيه، هل من ممكن أنت تعمل بالمئة ألف جنيه رأس مال يرتد إلى 10 مليون؟ يقول لك ممكن، أنا بفكر بذلك، أنا عندي استعداد لكده، انا متفائل، انا هبدا اتعلم، انا هاخد دورات، انا هبدا التقي واعمل مقابلات بفلان وفلان. يبقى عنده استعداد، عنده ايه؟ استعداد لهذه. ولذلك دوما هذه القيم دي بنسميها القيم الايه؟ الجاذبه للوفره، والثانيه قيم جاذبه للايه؟ للنقص والفاقه والفقر.
حضرتك اتكلمت على الوفره بقى من هذا المنظور. أيوة. اللي في القيم اللي بتجذب الوفره والقيم اللي بتجذب
العوز والحاجه. بالظبط. فدي حته مهمه جدا، لازم نقول لنفسنا الثلاث كلمات دول في كل يوم.
نقولهم تاني.
لا الوم،
لا الوم،
لا ابرر، لا اشكو،
لا ابرر.
وهتجد لها تاصيل شرعي بقى كبير. طبعا هتلاقي التاصيل الشرعي مليء في الكتاب والسنه من اللوم والتبرير والشكايه.
هنتوقف بس معانا فاصل ونرجع تاني. فاصل ونرجع حضرتك مره تاني. على على على
وما زال الحديث عن الوفرة وعن الثراء، وهل الثراء ثراء مادي فقط أم ثراء مادي ومعنوي. احنا كنا بنتكلم يا أستاذ محمد على الموضوع، ويعني طرق لذهننا سؤال أنا بعد الكلام اللي سمعته، إيه اللي أقدر أعمله عشان أبقى غني؟
جميل، دي عليها دراسات كثيرة جدا في مسألة كيف، يعني بعنوان كيف يكون الفقير غنيا. هذه حقيقة وإجابتها إجابة علمية، يعني الإنسان إذا فكر أن يكون غنيا يكون غنيا، زي الفقير زي الغني إذا فكر أن يكون فقيرا سوف يكون فقيرا ويفتقر. فهي يعني معادلة كونية في الحياة. الإنسان بقى إذا الشاب أو الإنسان هو خريج مثلا، واحد تخرج من كلية أو جامعة وعاوز يبدأ مشروع، بعض الشباب بيتخرج وعلى طول بيعمل المشروع وبياخد رأس مال احيانا من والده من احد، او هو بيدخل ينخرط في شركه، الشركه ديت بتطحنه وتعدمه العافيه وياخد مرتب زهيد
فتات.
فده مسارين للشباب. الشاب اللي هو بيقعد 5 سنين منهمك في شركه ممكن ما بيخرجش بشيء، والشاب الثاني اللي هو بدا حياته كده وخد مبلغ، يعني خد مثلا 100,000 120,000 من والده وقام فاتحين محل ايس كريم مثلا، وهيشتغل في الايس كريم وهكذا، فدوس لاقي ما وفقش وما نجحش.
ايوه
ليه بقى؟ بالنسبه للفريق الاول الشباب اللي هو انخرط 5 سنين في الوظيفه، هتجد ان كل هؤلاء معظمهم فكر ان هو ان الوظيفه ديت هي اخر الدنيا،
الامان كمان،
هي الامان ودي استقراره وعيش عليها وحافظ عليها، حتى والدته بتدعي له وهو طفل يا رب يوفقك وتلقى وظيفه حلوه، فهو اتبرمج من صغره ان هو يقوم موظف.
ولو فاتك الميري اتمرمج
في تراب.
ده اللي يعني
دي سلبيه، سلبيه تربويه، سلبيه في طريقه تنشئه الايه الناس، بنربيهم ان هم يكونوا موظفين.
طب هو
لا نربي لا المفروض نربيهم ان هم يكونوا اصحاب عمل، يعني فكر ان تكون صاحب عمل وليس صاحب وظيفه. حطها اكتبها كده في الغرفه عندك، اكتبها في مكتبك، انا صاحب عمل ولست صاحب وظيفه.
وعلى فكره الناس اللي فكرت كده، في الناس اللي انا اعرفهم يعني اللي فكروا كده، قدروا ان هم ياخدوا المخاطره ويسيبوا الوظيفه ويبتدي، يعني مع ان مرتبه كويس، ويبتدي هو يعمل حاجه عمل بتاعه هو.
ولذلك بتلاقي واحد موظف في البنك او طبيب وبيعاني مشاكل ماليه وهو قاعد في المهنه من زمان. ليه؟ لانه بيفكر ان هو موظف في مستشفى، موظف في بنك، وبالتالي ما بيوصلش للحريه الماليه، وده موضوع تاني خالص بقى، موضوع كبير، يصل الى الحريه الماليه. طيب الموظف دوت لابد ان يحط في ذهنه حاجتين علشان يخرج من ايه؟ من سباق الجرذان اللي بيسميه علماء الايه؟ النفس، ان هو قاعد الداخل رايح في الوارد، المصاريف رايحه في من الايرادات رايحه للمصاريف مباشره.
وحتى لو الدخل ده كبير بيبقى برضه هو مصاريفه كبيره.
انا سألتم نفسه ليا صديق مثلا بيعمل في البنك، بتقبض كام؟ قال لي بقبض 10,000. قلت لهم يعني ماذا يتبقى منهم؟ قال لا يتبقى منهم اي شيء، يعني لا يتبقى جنيه واحد في ال 10,000 جنيه في الشهر. طيب لو سالت الثاني اللي هو بيشتغل ب 5,000
بس هو بيشتغل في البنك ده، يعني مش يعني موضوع ثاني.
طب ال 5,000 برضه اللي عند الثاني برضه لا يبقى منهم شيء، وهو متبرمج على كده، واللي بيقبض 2000 اتبرمج على كده. المفاجاه بقى في ناس اتبرمجه على ان ال 50,000 بتروح برضه كده. في حاجة في غلط، تفكيرهم متبرمج غلط. هؤلاء لم يتعلموا هذه القاعدة، الادخار. التجار الناجحين، أي تاجر ناجح هتلاقيه بيعمل بيوفر عشر دخله مهما كان هذا الدخل، عشر دخله، وهذا العشر إنما هو للاستثمار لتحقيق دخل سلبي. يعني هو العشر تلاف أو المئة ألف او ال 100 جنيه اللي جات له في الشهر هيوفر منها 10%، وال 10% دي على مدار السنوات بيستثمرها بحيث تجيب له دخل اخر سلبي ويرده مره اخرى في ال 10%.
دخل سلبي بمعنى
دخل سلبي يعني بدون جهد. يعني هيحطها في عقار، العقار هيجيب مال،
يبقى اسمه دخل ذهب او تمام.
ده دخل سلبي. التجار بيفكروا بهذه الطريقه، اما الموظفين ممكن بيقبض مليون ومش هيفكر بهذه الطريقه معايا. فبالتالي هتلاقي الموظف البنكي بيعاني، وبتلاقي التاجر اللي بدا راس مال بسيط نجح وبقى مليونير وبقى صاحب عمل.
كمان معلش حضرتك، كلام حضرتك ذكرني بامثله شباب موظفين فعلا وعندهم يمكن فكر الوفره زي ما حضرتك بتقول، ومثلا عامل في تجاره جنب شغله
بيجيب مثلا حاجات مثلا من بورسعيد ويجي يبيعها للناس في الشغل. أيوة. واحده بتعمل اكسسوارز مش عارف ايه بتبيع يعني. بيبقى في عنده فكر الوفره وهو موظف في نفس الوقت.
تمام.
ده احد طيب خلينا نسال
بس انا ما كملتش حتى اللي انا ذكرت الموظفين اللي الشباب اللي اتبرمج ان هو حلمه الوظيفه.
تمام.
كل امنيته في الحياه ان يكون موظف. يعني ده حلم يعني خسيس, حلم وضيع, ان انت حلمك انك تكون موظف في شركه. موظف
ممكن يبقى حلمه يبقى مدير الشركه.
لا برضو تصل الى الحريه الماليه. تكون هدفك انك تصل انك تكون صاحب عمل, عملك في الوظيفه دي عمل مؤقت بهدف العلم انك بتتعلم, مش بهدف انك تستقر ماليا وتحصل على راحه ماليه ونحو هذا ومرتب وتنك تسعى بقى وتجري وراء. ولذلك صاحب كتاب ابي الغني وابي الفقير اللي هو من ضمن الكتب المهمه اللي هو روبرت كيوساكي بيقول ايه, بيقول بعض الناس بيقعد بيفكر وبيحسب في الحوافز اللي بتيجي اخر الشهر والمكافآت اللي اخر السنه ومنشغل بيها بهذه الفتات, المكافآت الالف, المكافاه اخر السنه ومكافاه اخر خدمه والحافز السبع جنيه. يعني احنا في الجامعه في بدلات في المرتب في مفردات مرتب المعيد في حاجه اسمها 10 جنيه بدل بحث علمي. يعني المعيد بياخد 10 جنيه
بدل
في الشهر عشان بدل البحث العلمي, خلي بالك. فطبعا يقعد يفكر في هذه الفتات ويشغل عقله بهذه الفتات. فالتاني فروبرت كيوساكي بيقول له لا تفكر في السلم الوظيفي وفكر ان تصنعه. لا تفكر في ايه؟
السلم الوظيفي.
السلم الوظيفي وفكر ان تصنعه. يعني انت اصنع الشركه, انت اعمل, انت درب نفسك واعمل شركه. ليه ما تعملش شركه؟ اعمل شركه لكن بعد ما تاخد القسط الجيد من التعليم. لا تنتظر الفرص ولكن اصنعها. انت منتظر فرصه ليه؟ طب ليه ما تصنعهاش انت؟ تجد دوما بص على الاخبار, بص على الاعلام, تجد احنا دوما بنتابع ناس هما بيصنعوا الاحداث وبيصنعوا الاخبار. هما اشخاص في الوقت المناسب بيصنع الخبر وهكذا. فدي قاعده مهمه جدا. ده بالنسبه للموظف. بالنسبه للشاب الثاني اللي هو خد راس مال على طول وقام حطه في مشروع والمشروع فشل, او مثلا هو شاب مع 50000 جنيه فاقترض 100000 جنيه بقى 150000 عين مشروع, المشروع خسر, بيقعد بقى 10 سنين يسد في القروض او الخساره اللي بيقعد 10, يقعد بقى تعيس طول حياته لان التجربه كانت تجربه اليمه وسابت اثر سلبي اثر على سلوكه المالي.
بس عايزين نوضح بس يعني بدون ما نخوض في الامر عشان الوقت معانا خلاص, ان الشاب اللي خد او اللي بدا مشروعه سواء خسر او كسب فرق كبير بينه وبين الشاب اللي بيحط في حاجه بورصه او حاجه تسويق بزنس على اللي هي التسويق الشبكي على الشبكه.
هنقول قاعده بقى قبل ده كده.
اه
قاعده الاستشاره قبل التجاره.
تمام
دي اهم حاجه. انت دلوقتي هتدخل مجال الاسهم, مجال الشركات, مجال العقارات, ما تستخسرش اي فلوس تصرفها على التعليم. بمعنى صاحب يعني في احدى الكتب المؤلف بيقول ان له جار, له صديق, كلاهما استثمر مبلغا من المال في العقارات. هو حط مليون في العقارات وهو حط مليون كذلك, لكن الفرق بينهم ايه؟ ان هو قام خد دوره العقارات, دوره في التسويق العقاري ب $500 بس. فصاحبنا قال له لا, 500 دولار كتيره قوي, انا مش واخدها. فال 500 دولار
استغلها احسن في الشغل,
نفعته في المليون وجابت 100 مليون وجابت بزياده, والتاني اخفق لانه ما اتعلمش. لابد من الاستشاره قبل التجاره,
جزء من التعليم. المشروع هو التدريب او التعليم او قراءه او استشاره حد تاني. يعني ده الواحد يحطها اصلا كجزء من الميزانيه بتاعته.
أيوة.
مش بس الميزانيه انه بيشتري محل ولا لا, العكس.
انت كاعلامي لما ظهرت على الشاشه دلوقتي قبل ما تظهر عشان تظهر بشكل متميز اخدت دوره وتعلمت عشان تطلع ايه, تاخد يعني بالضبط المستوى الاعلامي اللي انت عاوزه وهكذا. هتكون انسان ايه هناك. كذلك في مجال المال, كذلك في مجال الدعوه, اللي هو بيدخل الدعوه كده بصدره ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر دون علم ودون فقه بيفشل وبيصيبه الايه, الاخفاق.
طب احنا عشان بس التتر نزل فعاوزين نعرف من حضرتك كتب كده, لو تنصحنا بكتب نقراها.
ذكرت واحد منهم اللي هو ابي الغني وابي الفقير لروبرت كيوساكي, كتاب استطيع ان اجعلك غنية لبول ماكينة بريطاني هو, وفي كتاب اللي هو اغنى رجل في بابل, كتاب مهم.
اغنى رجل في بابل
كتاب مهم.
ده كتاب عربي
كتاب مترجم
مترجم برضه بس بس
كل مكتبة جرير مليئة بهذه الكتب وعندك في اللي هو كتاب هارف تيكر اللي هو كتاب عقلية المليونير هو كتاب بيدرس من ناحية نفسية الأغنياء كيف يفكرون يعني أنت علم نفس المال بمعنى آخر يعني الأغنياء يفكرون بطريقة مختلفة عن الفقراء بغض النظر عن الأخلاق يعني الأخلاق مهمة جدا وكل حاجة بس الغني له طريقة
احنا بنشكر حضرتك جدا استاذ محمد مصعب ياقوت الباحث والكاتب على القيم حضرتك قلت لنا في موضوع الوفرة واكتر حاجة يعني الواحد بجد يركز عليها ونفتكرها ان احنا التدريب وان انا اعرف الحاجة وقيمتها قبل ما اخوض فيها اهم شيء من ان انا ادخلها كده عشان ابقى غني ودي كانت حلقتنا النهاردة من ودنا واحدة على نار هادية السلام عليكم
شكرا